أحبتنا الكرام في أمتنا الحبيبة العريقة، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. أحبائي يا ملء الفؤاد تحية تجوب إليكم كل سد وعائق، لقد أرقني عليكم في المظلمات تكالب أعداء سعوا بالبوائق. أردتم رضا الرحمن قلبا وقالبا، وما أرادوا إلا حقير المزالق. سدد الله على ضرب الحق خطاكم، وجنبكم فيه خطير المزالق. أخي في الهند أو في الصين أو في المغرب، أنا منك أنت مني، لا تسأل عن عنصري أو نسبي، إنه الإسلام أمي وأبي. أحبتنا الكرام، بعد حمد الله تعالى والصلاة والسلام على حبيب القلوب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وبعد شهادة التوحيد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبد الله رسوله، مرحبا بحضراتكم في هذا اللقاء الإيماني الطيب المبارك. وطبتم جميعا وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، والله أسأل أن يجعل التقاءنا بحضراتكم التقاء مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يدع بيننا ولا منا ولا فينا شقيا أو محروما، إنه ولي ذلك مولاه وإنه على كل شيء قدير. أحبتنا الكرام، لعلكم تذكرون أننا ما زلنا مع هذا الموضوع القيم ملامح البيت المسلم. واسمحوا لي أحبتي الكرام أن تكون هذه الحلقة هي الجزء السادس من هذا الموضوع القيم، وأبدأ حلقة الليلة إن شاء الله تعالى بكلمة أسأل الله تعالى التوفيق فيها، وأسأل الله أن يمدنا في هذه الحلقة بعلم من عنده وفقه من علمه. قولوا آمين أحبتي الفضلاء، لعلها ساعة إجابة. اللهم استجب وتقبل يا ذا الجلال والإكرام. أحبتي الكرام في أمتي الحبيبة، لقد علم أعداؤنا أن مكمن القوة في المجتمع المسلم في الأسرة. أقول وأكرر، علم أعداؤنا أن مكمن القوة في المجتمع المسلم في الأسرة، فوجهوا لها الضربات من كل حدب وصوب. ولكن عزاؤنا هو قول ربنا سبحانه وتعالى: فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. الإسلام عني عناية خاصة وكبيرة جدا بالأسرة، وقد كنت في الحلقة الماضية قلت: قديما قالوا إن وراء كل رجل عظيم امرأة، وأنا أقول إن وراء كل رجل عظيم أسرة عظيمة. فالإسلام عني بالأسرة من أول يوم، حث الإسلام على حسن الانتقاء، ولقد عشنا في الانتقاء حلقات وحلقات بفضل الله جل وعلا. فالبيوت لابد أن تؤسس على التقوى من أول يوم. الله الله، لو أسسنا البيوت من أول يوم على التقوى، فأحسننا انتقاء الطيب للطيبة والطيبة للطيب، وتأسست البيوت على كتاب الله جل في علاه. بل إن الإسلام مع حسن الانتقاء دقق في مسألة الحصول على امرأة مسلمة، أو أن امرأة مسلمة تحصل زوجا مسلما. بينا أن الإنسان يسأل، وبعد أن يسأل لابد أن يستخير ويستشير، وما ندم من استخار وما خاب من استشار. ثم ماذا من بعد ذلكم أحبتي الفضلاء؟ إذا بنيت البيوت من أول يوم على التقوى، فالإسلام يدفع الزوج من ناحية والزوجة من ناحية أن يشكروا نعمة الله. فالزواج نعمة، إي والله من أجل النعم، ينبغي أن نسجد عليها شكرا للمولى تباركت أسماؤه. والله تعالى هو الذي قال: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فالشاب الذي قدر الله تعالى له أن يتزوج فتاة صالحة، أقول له إن غيرك من الشباب يحلم بما أنت فيه آناء الليل وأطراف النهار، فاسجد لله شكرا حتى تأتيك الزيادة من الله تباركت أسماؤه وجل في علاه. ثم ماذا؟ ثم إن الإسلام ما زال ينصح ويوجه الزوج مع زوجته عند الالتقاء وعند الاختلاء في الفراش الحلال. الإسلام يقول للرجل: ينبغي عليك أن تؤنسها، فإذا أتت اللحظة الحاسمة ينبغي عليك أن تعلم أن هذا خير من الله، وأن هذه نعمة ابدأها بذكر الله جل وعلا. فيقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: لو أن أحدكم حين يأتي أهله قال بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، ثم قدر بينهما مولود لن يقربه شيطان أبدا. الله 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 في هدي حبيبنا، إن هدي حبيبنا صلى الله عليه وسلم لم يتركنا أبدا حتى في فرشنا الحلال. لماذا؟ حتى تخرج الذرية لا نصيب للشيطان فيها أحبة الفضلاء الأخيار. وإنني عندما أتأمل قول النبي المصطفى: ما من مولود ينزل من بطن أمه إلا وينخسه الشيطان في خاصرته فيستهل صارخا. الطفل عندما ينزل من بطن أمه ينخسه الشيطان في جنبه فيستهل صارخا، إلا واحد وهو عيسى بن مريم، أتى الشيطان لينخسه في خاصرته فنخسه في الحجاب فلم يصرخ. أتدرون لماذا؟ لأن أم مريم عوزت مريم وذريتها من الشيطان الرجيم. فحبيبنا النبي المصطفى يريد لنا هذا الخير، فيعلمنا أننا إذا التقينا بأهلنا في الفرش الحلال لابد أن نذكر ذا العزة والجلال كما علمنا سيد الرجال صلوات ربي وتسليماته عليه، اللهم صل وسلم وبارك عليه. ولكن أحبتي الكرام، من فوق هذا المنبر الطاهر أريد أن أبين بعض الأخطاء التي يقع فيها الرجال في بيوتهم. الخطأ الأول ترك التعليم. فكثير من الآباء والأمهات كل منهم اكتفى بتعبده وترك مجال التعليم. وأنا أقول إن أفضل شيء نحصله في هذا الوجود هو العلم أيها المسلمون عباد الله. إن الله تبارك وتعالى لما كان العلم هو أعظم شيء في الوجود دل الله تعالى الحبيب المحبوب صلى الله عليه وسلم عليه، فقال له: وقل رب زدني علما. فلما قال الله تعالى لرسول الله: وقل رب زدني علما، كان النبي المصطفى لا يفطر لسانه عن هذا الدعاء: اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما، صلوات ربي وتسليماته عليه. فكثير من الرجال يتركون جانب التعليم، رغم أن القرآن يذكرنا بهذا المعنى في قول رب الأنام سبحانه وتعالى: يا أيها الذين أمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فلما قال أصحاب رسول الله لرسول الله: يا حبيب القلوب، يا رسول الله، كيف نقي أبناءنا من النار؟ قال: علموهم امتثال الأوامر وعلموهم اجتناب النواهي، فذلك وقاية لهم من النار. نعم أيها المسلمون عباد الله، ولكن قد يسأل سائل: دلنا على منهج إذا درجنا عليه لتعلمنا وعلمنا أبناءنا وأهلينا. أقول لك سألت عن عظيم وهو سهل ميسور على من يسره الله تعالى عليه. أولا يا حبيب الكريم، ينبغي أن نعنى بتحفيظ أبنائنا الكتاب وندرسهم هدي سيد الأحباب صلى الله عليه وسلم. الله الله في الوالد الذي يعنى بتحفيظ أبنائه القرآن. وأنا أعلم أن من حضراتكم كثرة كاثرة تعنى بتحفيظ الأبناء القرآن آناء الليل وأطراف النهار، فهنيئا لكم، هنيئا لكم أحبة الفضلاء. أريدكم أن تسترسلوا في تحفيظ الأبناء القرآن، والله الله كلما تقدم ابننا وابنتنا في حفظ القرآن نقدم لهم الجوائز والهدايا من أجل أن ننشئ روح التنافس بين أبنائنا فيتنافسوا في أشرف شيء ألا وهو كتاب الله جلت قدرته وتباركت أسماؤه. نعم أريدك أن تستقطب المحفظ المجود لتعلم أبنائك الكتاب، فإن النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم هو الذي أمرنا بهذا المعنى بالعبارة الواضحة الصريحة المفتوحة. فقال النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم: علموا أبناءكم القرآن فإن حملة القرآن في ظل عرش الرحمن يوم لا ظل إلا ظله. والله الله لو درسناهم مع القرآن، لو درسناهم هدي النبي المصطفى لنعدهم ليحملوا لواء الدعوة إلى الله جلت قدرته وتباركت أسماؤه. يقول ابن الجوزي: رب جماع خير من عبادة ألف سنة، رب جماع خير من عبادة ألف سنة. قالوا: كيف هذا؟ قال: الرجل يضاجع امرأته في الفراش الحلال فيرزق بنسمة يكون عالما بالقرآن، عالما بسنة النبي صلى الله عليه وسلم في أي مكان حل الولد، فجهده ودعوته في سجل أعمال والديه. فيا مسلمون، والله أتمنى أن يكون ندائي من القلب إلى القلب، فنبدأ رحلة العلم من كتاب ربنا سبحانه وتعالى. نعم أيها المسلمون عباد الله، ثم ماذا؟ ثم الله الله في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. أيها الوالد الكريم، لا تكتفي أن تذهب إلى المسجد وحدك فتتعلم من أفواه العلماء، ولكن أريدك أن تأخذ الأسرة برمتها ليتعلموا من أفواه العلماء من كتاب ربنا وهدي حبيبنا صلى الله عليه وسلم. فإذا انتهى العالم من موعظته وعدت أنت وأهل بيتك، ناقشهم فيما تعلموه من كتاب ربنا سبحانه وتعالى، فستجد في رؤوسهم أفكار غير الأفكار التي في رأسك. الله الله في الجلسة الطيبة المباركة من الوالد مع أبنائه وأهل بيته يناقشهم فيما استمعوه من أفواه العلماء. نعم أيها المسلمون عباد الله، بل إنني أقول في خطبة الجمعة في اليوم الذي أعده الله تعالى عيدا للمسلمين، كلنا نتوجه إلى بيوت الله من أجل أن نسمع خطبة الجمعة المصقعة من العالم الذي اجتهد في تجهيزها، ربما كان في أسبوع أو أكثر يقدمها لنا يوم الجمعة على طبق ذهب. فلماذا لا نستقطب الأسرة فيتعلموا أيضا من أفواه العلماء؟ فلا تكتفي أيها الوالد الحبيب الفاضل بأن تذهب المسجد وحدك، ولكن أريدك أن تدعو أهل البيت قاطبة ليشاركوك هذا الخير. نعم أيضا أتمنى من أحبتي الفضلاء في البيوت ينشئوا مكتبة إسلامية نضع فيها الكتب ونضع فيها الكتيبات ونضع فيها الأشرطة ونضع فيها اسطوانات الكمبيوتر بشكل جميل يغري بسحب الكتاب أو بتناول الشريط أو بسحب اسطوانة الكمبيوتر، من أجل أن يتعلم الولد والبنت والزوجة. ويا ليتك يا حبيب الكريم ترصد جوائز ولو يسيرة لكل من استطاع أن يختم كتاب من كتب العلم التي اجتهد علماؤنا وتعبوا في تحصيلها، فقدموها لنا، قدموها لنا على طبق ذهب أو على طبق فضة. أيضا من وسائل التعليم في البيوت أن تأتي أيها الوالد الحبيب، أو تأتي أنت أيتها الوالدة الفاضلة، بكتاب وتقرأه أنت أو تقرأيه أنت، ولو نقرأ صفحة أو بعض الأسطر، ثم نناقش أهل البيت في ما قرأنا. أيضا من وسائل تحصيل العلم أن ننتقي الصحبة الصالحة لأبنائنا ولنسائنا، فالمرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. فعندما نقتني لأبنائنا وننتقي لأبنائنا ونسائنا الصالحين والصالحات، فلا شك أنهم سيقتضون بالصحبة الصالحة في تحصيل العلم. اصحب من ينهضك حاله ويدلك على الله مقاله، ولا خير في من يدلك على الله مقاله ولا ينهضك إلى الله تعالى حاله. أيضا من وسائل التعليم في البيوت أحبتي الأخيار الفضلاء أن نبتهل إلى الله جل وعلا بدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم صل وسلم وبارك عليه. فنطلب من الله تعالى أن يعلم أبناءنا فإن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم دعا لابن عباس حبر الأمة، قال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. فما الذي سيكلفك أيها الوالد الحبيب الفاضل، وما الذي سيكلفك أيتها الوالدة الكريمة الفاضلة بأن تبتهل إلى الله عز وجل وتطلب من الله تعالى أن يعلم أبناءكم ويفقههم في الدين ويعلمهم التأويل كما دعا المصطفى صلوات ربي وتسليماته عليه؟ أيضا من وسائل التعليم في البيوت أحبتي الأخيار الفضلاء، من وسائل التعليم أن نجلس مع أبنائنا نتعلم من أفواه العلماء في الفضائيات عبر شاشات الفضائيات. فعلماؤنا الربانيون الحمد لله هم كثرة كاثرة، فإذا جلس عالم يعلمنا شيئا من الكتاب أو هدي سيد الأحباب فلنجتمع أيها المسلمون عباد الله حول مائدة القرآن والسنة، ولنغلق كل القنوات التي يأتينا منها العفن وتشجعنا على المعصية، ولا نسمح في بيوتنا إلا بمدد القرآن والسنة. فقد قال الله تعالى لنساء النبي: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. فالله الله لو استجبنا لهذا النداء القيم أيها المسلمون عباد الله وأيتها المسلمات الفاضلات. أيضا من الأخطاء التي يقع فيها كثير من الأزواج أنهم يفهمون القوامة فهما سيئا، وأنا أقول إن الله تعالى في مسألة القوامة قال: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. أي نعم أن الله تعالى فضل الرجل على المرأة في عقله وفي بنيته، فالنبوة في الرجال والخلافة في الرجال والإمارة في الرجال وكثير من مسائل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للرجال، وأيضا كثير من مسائل الدعوة إلى الله تعالى للرجال، وقال الله تعالى للذكر مثل حظ الأنثيين وهلم جرة. ولكن أحبتي الفضلاء، القوامة لم تكن فظاظة ولم تكن غلظة، فإن النبي المصطفى هو سيد الرجال صلى الله عليه وسلم، هو الذي قال صراحة: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي صلى الله عليه وسلم. أي نعم القوامة والكلمة المسموعة للزوج، ولكن لا بد أن تكون ملفوفة بالرحمة. إن الله تعالى في مسألة الدعوة العامة قال: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. وأيام أن كنا نتكلم في موضوع متعة الحياة كنا بينا لحضراتكم قول النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم وبارك عليه: إذا أحب الله أهل بيت رزقهم الرفق في كل شيء. إذا أحب الله أهل بيت رزقهم الرفق في كل شيء. فاللهم اجعلنا من أحبابك يا الله، وارزقنا الرفق في بيوتنا في كل شيء. بل إن النبي المصطفى دعا لكل من ولاه الله تعالى أمرا من أمور المسلمين، سواء كان أب، سواء كان أم، سواء كان عالم، سواء كان ولي أمر، إذا ولى الله تبارك وتعالى بعض الناس على بعض الناس، هنا النبي المصطفى يدعو لكل من رفق بمن تحت يده. فقال الحبيب المصطفى: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق اللهم به، اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق اللهم عليه. ومعنا اتصال، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معلش ممكن يا شيخ أسأل سؤالين مش من الموضوع؟
اتفضل يا أم عبد الله. أهلا وسهلا.
أهلا بحضرتك. لو سمحت كنت هسأل على يوم القيامة، يوم ما كنا على الميزان وعلى الصراط، هل هنكون خايفين وفي شدة وفي رعب؟ هل مثلا لما ربنا يبشرنا في قبرنا هنكون برضو خايفين مع الناس اللي هم خايفين؟ ده السؤال
الأولاني. هو بالنسبة للسؤال الأول أخت الكريمة الفاضلة، إذا كان الإنسان ختم له بخير وغلبت حسناته على سيئاته فلن يفزع في قبره، ولن يفزع يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، ولكن الله تعالى سيؤمنهم يوم الفزع الأكبر ويدخلون الجنة بسلام. إذا كانت النار ستسلسل وتجر من أجل أن يعذب بها العصاة والمذنبون والكافرون، فإن الجنة ستقرب للمتقين. قال الله تعالى: وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. فالله أسأل أن يجعلنا من هذا الصنف وأن يؤمننا يوم الفزع الأكبر. هذا هو السؤال الأول أم عبد الله.
السؤال الثاني: بعد العشاء أنا بصلي في قيام الليل 11 ركعة، بعد العشاء على طول نصلي اللي هم ركعتين السنة، بصلي ركعتين سنة، هل دول يحتسبوا مع اللي هم 11 ركعة ولا ما يحتسبونش مع ال 11 ركعة؟
لا، دي سنة العشاء المؤكدة غير ال 11 ركعة. ولكن أيضا أنا أذكرك أم عبد الله، يعني خذي من الطاعة ما تطيقين، وإذا كانت طاقتك يعني تدعوك وتحثك وتعينك على صلاة 11 ركعة فاثبتي على هذا الخير ولا تتركيه، ففيه ثمار يانعة في الدنيا والآخرة
إن شاء الله. ادعي لي يا شيخ إن شاء الله ربنا يحفظ القرآن أنا وذريتي.
أسأل الله أن يحفظك أم عبد الله ويحفظ ذريتك ويحفظنا ويحفظكم القرآن ويثبته في قلوبنا ويرزقنا فهم معانيه والعمل بما فيه، إنه جواد كريم وبالإجابة الشديد وهو نعم المولى ونعم النصير. أحبتي الكرام، في أمتنا العريقة الحبيبة قلنا أن كثيرا من الأزواج يعتقد أن القوامة إنما هي فظاظة وغلظة، وأنا أقول من فوق هذا المكان الطاهر إن القوامة لابد أن تكون ملفوفة بالحلم. ومعنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأخ الحبيب أبو عمر من العراق. يا أهلا وسهلا أبو عمر. يا مرحبا بأبي عمر. السلام عليكم
يا شيخ. العفو، أكو في صلاة قبل صلاة الجمعة سنة قبلي، هذا السؤال الأول. السؤال الثاني: هل يجوز الإمام إذا كان يربي الحمام الصلاة ورائه؟
السلام عليكم يا أبو عمر. أنا بالنسبة للسؤال الأول صلاة الجمعة ليس فيها سنة قبلية، ولكن إذا صليت يا أبا عمر بعد صلاة الجمعة،
نعم،
إذا صليت في المسجد فلتصلي 4 ركعات، وإذا صليت في بيتك فلتصلي سنة الجمعة ركعتين. ولكن إذا دخلنا المساجد ينبغي علينا أن نعطي للمساجد حقها، حتى ولو كان الخطيب على المنبر دخل المسجد فلنصلي ركعتين تحية المسجد وليست بنية سنة الجمعة، فالجمعة ليس لها سنة قبلية. هذا هو السؤال الأول. السؤال الثاني أبو عمر:
هل يجوز للإمام إذا كان يربي الحمام الصلاة وراءه؟
طيب تفضل عليه وأعد السؤال، ما سمعتش.
هل يجوز للإمام إذا كان يربي الحمام أن يصلي وراءه؟
إذا كان الإمام إيه يا أبو عمر؟
أن يربي الحمام.
يربي الحمام
يعني
نعم، يجوز أن نصلي خلفه حتى ولو كان الإمام فاجر. من عقيدة أهل السنة والجماعة الصلاة خلف كل بر وفاجر، إذا كان بيربي الحمام نعم يجوز أن تصلي خلفه. أحبتي الكرام في أمتنا، أكرمك الله أبو عمر. أكرمك الله وعزك
لأمريكا،
حياك الله وبياك. أحبتي الكرام، في الأخ الحبيب أحمد من الجيزة. السلام عليكم.
أحبكم الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخنا الحبيب.
أحبك الله أستاذ أحمد، يا أهلا وسهلا.
معذرة شيخي، فمداخلتي اليوم هي إلى تخفيف من وطأة أمر أو من وطأة أمر رجل اختلفنا معه كثيرا، ولكننا ننعي أنفسنا وننعي الأمة الإسلامية في أمر هذا الرجل. نعم، فقد فقدنا عالم جليل ألا وهو الشيخ محمد سيد طنطاوي. نعم اختلفنا معه، لكن هذا لا يجعلنا أبدا ننكر عليه علمه، فندعو الله تعالى أن يغفر له وأن يسكنه فسيح جناته،
اللهم آمين،
وأن يدخله الجنة بلا حساب ولا سابقة عذاب،
اللهم آمين، اللهم
وأن يثبته عند السؤال،
اللهم أمين.
وهذا نهج قناة الرحمة.
نعم.
فهي من علمتنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما معنى المسلم للمسلم كالجسد الواحد؟ إذا اشتكى منه عضو تداعت له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. وأدعو الأمة كلها ألا تتبع العدل في الدعاء له، بل أن تتبع الإحسان كما علمنا الله، فأحسنوا إليه أكرمكم الله. أما اليوم فقد انتهينا من صلاة الجمعة، وقد طال عن الإمام بصلاة الجنازة، صلاة الغائب. فقد بدر إلى ذهني سؤال وأريد أن أطرحه على شيخي الشيخ محمد الشربيني: هل يجوز لنا أن نصلي صلاة الغائب على ضمائر الحكام التي قد ماتت، إذ ما يسمعون عن الأقصى ما يسمعون ولا يفعلون شيئا؟ وما الحكم فينا شيخنا؟ حفظكم الله وسلمكم من كل أذى.
الله يكرمك يا أستاذ أحمد، وشكر الله لك مداخلتك. أما عن سؤالك عن صلاة الغائب، فصلاة الغائب لا تكون إلا على من لم يصلى عليه. يعني النبي المصطفى عندما صلى على النجاشي، النجاشي لم يصلى عليه في الحبشة، والنبي المصطفى يعلم أنه مات مسلما فصلى عليه صلاة الغائب. وصلاة الجنازة فرض كفاية، إذا قام بها البعض سقط الحرج عن الباقين. وأشكر لك أخي الحبيب أحمد هذه المداخلة ودعائك لفضيلة الشيخ شيخ الأزهر. نسأل الله أن يتغمده برحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يدخله الفردوس الأعلى بغير حساب ولا سابقة عذاب، إنه جواد كريم وبالإجابة جدير. ومعنا اتصال، السلام عليكم.
وعليكم السلام.
الأخ الحبيب عمرو من المنصورة، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا مرحبا بالأخ الحبيب عمرو.
الله يخليك يا شيخ. لو سمحت يا شيخ، بس سؤال واحد بس.
تفضل.
التوبة النصوحة.
التوبة
ربنا، بس مش يا رب كنت ربنا كنت تقبل توبتي، بس عايز أعرف إن ربنا تقبل توبتي ولا لا.
سؤالك سؤال قيم أخي الحبيب عمرو. التوبة النصوح لما سئل عنها عمر بن الخطاب قال: أرأيتم إلى انفصال اللبن من الضرع، هل نستطيع أن نعيد اللبن إلى الضرع؟ هل نستطيع أن نعيد اللبن بعد أن انفصل من الضرع نعيده للضرع؟ يستحيل. فكذلك التوبة النصوح، إذا تاب الإنسان إلى الله تعالى فلا يعود كما لا يعود اللبن إلى الضرع. وعلامة التوبة النصوح أن يكون حالك بعد التوبة أفضل من حالك قبلها، وتظل تخاف من الله تبارك وتعالى وترجوه وتحبه. لأن مقامات العبادة ثلاثة: الخوف من الله، والرجاء في الله، وحب الله عز وجل. فإذا تعبدت لله بهذه المقامات وشعرت بأن حالك بعد التوبة كان أفضل من حالك قبلها، فقد قبلت توبتك. وأسأل الله لنا ولك الثبات على الإيمان حتى نلقاه ورب عنا. ومعنا اتصال، السلام عليكم. الأخ الحبيب طاهر من الأسكندرية، السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
يا مرحبا بالأخ طاهر.
يا شيخ عندي سؤال والله مهم.
تفضل.
أنا عندي أتجوز بتعمم البيت.
نعم.
فأنا رضى ما رضى فيه، حكم ذلك
الرضع معها رضع طيب.
رضع فيه.
هو علماءنا الفضلاء قالوا أن الذي يحرم خمس رضعات مشبعات. ولكن في الأعم الأغلب أن النساء في هذه المسألة ربما يعني قالوا المثل الفلاحي الذي نذكره: يا بخت من وفق رصين في الحلال. وأحيانا الأم تكون أرضعت ابن جارتها أو ابن أختها عدة مرات تربو على المئة مرة، وعند الزواج تقول: أنا لم أرضعه إلا مرة أو مرتين. فأنا يعني أذكر أخي الحبيب طاهر أنه ما دام هناك رضاعة، سواء كان إملاجة أو إملاجتين أو مرة أو مرتين، فأنت في كما يقول الفلاحون أنت على البر. فلتبتعد أخي الحبيب، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. نعم، يعني أنا يميل قلبي إلى الرأي الذي يقول تحرم الرضعة والرضعتين. لماذا؟ لأن النساء في هذه المسألة لا يسجلن الرضعات، لا تكتب أنا أرضعته في يوم كذا بتاريخ كذا وفي يوم كذا بتاريخ كذا، ولكن إذا سألنا تقول مرة أو مرتين أو لا أذكر. ما دام هناك رضاعة فلتبعد أيها الأخ الحبيب طاهر، فإن النبي المصطفى قال يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. ومعنا اتصال، السلام عليكم.
عليك السلام. أزيك فضيلة الشيخ؟
الأخت الفاضلة أم إسلام من بنها. أم إسلام يا أهلا وسهلا.
أهلا بحضرتك. لو سمحت فضيلة الشيخ، كنت عايزة أسأل عن حكم الإسلام في حرمان الأم من أطفالها وإزاء الزوجة وإجبارها على التنازع عن صدقها وحاجتها وإجبارها بالأطفال، إمساك الأطفال بالمنظر ده، إن أب يحرم أم من أطفالها وليا 9 شهور ما شفتهمش وإجباري على أن أسلك المحاكم عشان أخذ حقوقي.
طبعا أخت الفاضلة، يعني لا يختلف اثنان أن هذا ظلم. لا، إذا كان يعني هناك كلب أو كلبة لا نحرم الكلب أو الكلبة من أبنائهم، فما بالنا بالآدمي الذي قال الله تعالى عنه ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر. فإذا حرمت الأم من أبنائها أو بناتها فهذا ظلم، هذا ظلم لا يرضاه الله. وإذا كان فعل بك ذلك أتمنى أن يكون صوتي مسموع لمن ظلموك فيرد لك أبنائك ويرفع عنك الظلم. فإن المظلوم له مقال عند الحي القيوم، احذر من المظلوم سهما صائبا فإن دعاءه لا يحجب، ودعوة المظلوم يرفعها الله فوق الغمام. يقول وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. ومعنا اتصال، السلام عليكم. الأخت الفاضلة أم أمل، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا أهل وسهلا بأم أمل.
وعليكم السلام. فضلك فضيلة الشيخ الله يكرمك،
بس علي صوتك شوية الله يرضى عنك.
لو سمحت يا فضيلة الشيخ،
فضل.
لو كان الأب بخيل يعني وبنته هتتزوج،
هو بخيل
حابب انه يساعد خالص في اي جهاز بالنسبة لها، الام تقدر تساعدها بشيء لكن برضو هتبقى محتاجة انها يعني يضاف للمساعدة دي جزء من اموال ثانية. هل يجوز للام من زكاة مالها انها تساعد بنتها في اتمام الاشياء اللي هي خاصة بيها؟
نعم يجوز. نعم يجوز اختي الكريمة. نعم يجوز ام امل، يجوز ان انت تساعدي ابنتك في جهازها من زكاة مالك. نعم هذا جائز.
طب سؤال تاني من فضلك يا شيخ.
فضلي.
الله يكرمك وعزك يا رب. السؤال تاني يا شيخ لو سمحت.
فضلي.
لو كان اخت ختمت القرآن ان شاء الله في مسجد وعملوا لها زي ختمة ان هي تقرأ تسمع يعني ولو ربع في الاخر او ربعين، وبعدين عملوا لها زي احتفال كده بسيط ان جايبين حاجة حلوة يعني فرحانين بانها ختمت، دي تعتبر بدعة؟
لا يا اخت الكريمة. لا يا اخت الكريمة، اذا احتفينا باخت فاضلة حفظت كتاب الله.
نعم.
وقسمنا الحلوى ابتهاجا بحفظها لكتاب الله، هذا ليس من البدع، ولكن هذا مما تعارف عليه الناس من الفضل ومن الأمور التي يعني تقع تحت بند قول الله تعالى وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. فعندما نرغب حامل القرآن كلما حفظ رجل أو امرأة القرآن احتفينا واجتمعنا وسعدنا وسمعنا المواعظ وقدمنا شيئا من هذا ليس ابتداعا في دين الله، ولكن هذا من التحفيز المعنوي لحفظ كتاب الله عز وجل. فهذا ليس ابتداع أم أمل، ولكن هذا مما تعارف عليه الناس من الفضل الذي أسأل الله تبارك وتعالى أن يكثر منه وأن ينشره في مجتمع الموحدين. أحبتي الكرام الأخيار الفضلاء، قلنا أن القوامة لابد أن تكون ملفوفة بالرحمة، ومن فهم أن القوامة إنما هي فظاظة وغلظة أقول له أنت لم تفهم من كتاب ربنا ولم تفهم من هدي حبيبنا صلوات ربي وتسليماته عليه. فقد دعا النبي المصطفى فقال بالعبارة الواضحة الصريحة المفتوحة، قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق اللهم به، اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق اللهم عليه. فالله الله الله في الزوج الذي يرفق بزوجته ويرفق بأبنائه، كم له من الأجر عند الله تبارك وتعالى، والله إنها أجور لا يقادر قدرها عند الله. والراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. أيضا أحبتي الكرام الفضلاء، من الأمور التي يقع فيها كثير من الأزواج التقتير في النفقة، يعني كما ذكرتنا أم أمل بزوجها البخيل، وهذا البخيل بعيد عن الناس وبعيد عن الله وبعيد عن الجنة. والله تبارك وتعالى في القرآن قال: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وكان من دعاء عبد الرحمن بن عوف وهو يطوف بالكعبة يقول: اللهم قني شح نفسي. قالوا: أنت بجوار الكعبة وتدعو بهذا الدعاء اللهم قني شح نفسي؟ قال: والله إن وقاني الله تعالى شح نفسي فقد أفلحت. ألم تقرأوا قول الله تعالى: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون؟ وأنا أطير برقية من برقناة الرحمة الفضائية لأحبتي وإخواني وأخواتي في العالم كله. الرجل البخيل الذي يقتر على أهل بيته، لو أن امرأته أخذت من خلف ظهره ما يكفيها هي وأولادها، هذا جائز ولا حرج فيه ولا جناح. فإن النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم وبارك عليه، لما ذهبت امرأة أبي سفيان وقالت له: أبو سفيان رجل شحيح يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني أنا وأبنائي، أفيجوز أن أخذ من خلف ظهره؟ قال: نعم، خذي ما يكفيك أنت وأولادك، ولكن بالمعروف، ولكن بالمعروف، يعني لا نزيد على قدر الكفاية. ولله ضر الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم عندما بين أننا في إنفاقنا ربما أنفقنا على يتيم أو أرملة أو مصاب، وربما تصدقنا هنا وهناك، هذا المقدار من الصدقات إذا أنفقنا مثله على أهلينا، قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: أفضلها أجرا في الدرهم الذي أنفقته على أهل بيتك. فلا تعتقدن أخي الكريم الفاضل أن اللقمة الجميلة التي تأكلها زوجتك ويأكلها أبناؤك تضيع هدرا أو سدى، لا والله، إنها بأجر عند الله جل وعلا. بل إنك إذا ما تأملت أخي الكريم، وإذا تأملت أخت الكريمة الفاضلة، لو تأملنا في مسألة الميراث، عندما يرث الأبناء من أبيهم الذي مات مالا من حلال، هذا المال لا يضيع سدى ولا هدرا. إن النبي المصطفى قال: لأن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. والخيرية هنا في الأجر والثواب، فمن ادخر المال الحلال وأنفق منه على أبنائه وادخر لهم بعد مماته ما لم يكفيهم عن مزلة السؤال، هذا بأجر لا يقادر قدره عند الله جلت قدرته. وإذا ما قرأنا في القرآن الكريم في شأن هذا الرجل الفاضل الذي ترك غلامين يتيمين، كان ينفق من وسع، فالله تعالى قال: لينفق ذو سعة من سعته. هذا الرجل أحبات الكرام ظل ينفق من حلال إلى أن مات وقبضه ذو العزة والجلال، فترك لأبنائه مالا تحت الجدار. والمال من حلال، لأنه لو كان من الحرام ما حفظه رب الأنام، وما قيد الله تعالى اثنين من الأنبياء لإصلاح الجدار حتى يبقى هذا المال لليتيمين. نعم، والله تعالى ذكر هذا المعنى في سورة الكهف، نقرأها في كل وقت وفي كل حين. وأما الجدار وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة، وكان تحته كنز لهما، وكان أبوهما صالحا. فمن الصلاح أن نأتي بالمال الحلال أيها المسلمون عباد الله. نعم، وإن أنسى في هذا المضمار لن أنسى أبدا الشيخ الجليل أبا أيوب السختياني، عندما خرج من السوق ومعه لحم ومعه عسل ومعه فاكهة ومعه سمن، فالتقى به رجل من الذين يبكون من موعظته، قال يا أبا أيوب أنت تصعد على المنبر تعظنا فيبكي كل من في المسجد، ما الذي بين يديك؟ هل هذا يتناسق مع الزهد؟ تحمل لحما وسمنا وعسلا وفاكهة؟ فقال يا ولدي ما الذي حدث؟ وسع الله تعالى علي فأحببت أن أوسع على عيالي. ألم تقرأ قول الله تعالى لينفق ذو سعة من سعته؟ وإن الزهد الذي علمتكه من فوق المنبر إنما هو الزهد في الحرام والزهد فيما لا يقربك من رب الأنام سبحانه وتعالى. الله الله في فقه هذا العالم الذي بين لكل رجل وامرأة، إذا كان الله قد وسع علينا فلنوسع على من تحت أيدينا، ولنكرمهم إكراما لوجه الله مبتغين الأجر والثواب عند الله العزيز الوهاب. أيضا من الأخطاء التي يرتكبها كثير من الأزواج أن الزوج يستنكف ويستكبر ويستعلي أن يعاون أهل بيته في أمور الدار. وأنا أقول إذا استعلينا أن نعاون أهلنا في أمور الدار فأين نحن من هدي المصطفى المختار صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم وبارك عليه. والله يا مسلمون إن النبي المصطفى كان يقم البيت وكان يعمل في مهنة أهله وكان يقطع لهم اللحم صلوات ربي وتسليماته عليه. ماذا بعد ذلك بعد هذا الاتصال؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أيوة
الأخ الحبيب ناصر من ليبيا، السلام عليكم. السلام عليكم أخي ناصر.
السلام ورحمة الله وبركاته.
يا مرحبا يا أهلا وسهلا.
السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
والله أنا أحبك في الله يا شيخ.
أحبك الله الذي من أجله أحببتني.
نسأل الله أن يشرح صدرك ويستر يمرك يا رب العالمين.
أمين وأنتم كذلك وأنتم كذلك.
أمين. دعاءك يا شيخ بالله.
أسأل الله عز وجل أن يحفظك ويحفظنا ويحفظ المسلمين من كل مكروه وسوء، أن يثبتنا ويثبتك على الإيمان حتى نلقاه وراض عنا غير غضبان. ومعنا اتصال، السلام عليكم. الأخ الحبيب أحمد من أسيوط، السلام عليكم.
نعم فضلت الشيخ معك.
يا مرحبا بالأخ أحمد.
بس عاوز أسألك سؤال عن زوجي بس المواقف من الشيخ.
اتفضل يا حبيبي.
عايز أجلتي بس وكل ما أمورها بس.
الأخ الحبيب أحمد إذا كنت تريد أن تعالج نشوز امرأتك فالله تعالى قال واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. يعني مطلوب منك الأخ الحبيب أحمد أن تعظ، ووعظك هنا يكون طويلا. فالله تعالى في مسألة الصلاة قال وأمر أهلك بالصلاة، لم يقل واصبر، إنما قال واصطبر، يعني تكلف الصبر عليها، فليكن نفسك طويل في الوعظ والإرشاد. فإن لم ينفع الوعظ كان الهجر، وإن لم ينفع الهجر كان الزجر، وإن لم ينفع كل هذا كان الضرب غير المبرح. ابتعد عن الوجه وابتعد عن الصدر وابتعد عن البطن. طيب أين تضرب؟ لا تضرب، فمن عفى وأصلح فأجره على الله. وبعد اتصال، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة
الله. الأخ الحبيب يحيى من السعودية، السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ محمد.
يا مرحبا أخي يحيى.
حضرتك كنا عايزين نشارك معاكم في البرنامج بالنسبه
اتفضل اسمعك والله بنسعد بمداخلتك يا اخ يحيى.
الله يبارك لك.
بس علي صوتك شويه.
دلوقتي الاولاد عندي ما شاء الله كانوا بيحفظوا القران. الاولاد
نعم
كانوا بيحفظوا القران وكنت بساعدهم من الاول يعني مثلا الايه مثلا بريال بريالين او بجنيه او باتنين جنيه ثم بعد ذلك ابتديت ان انا يحفظوا بالصوره.
الله الله.
واكافئهم مثلا دي مثلا موبايل دي مش عارف كمبيوتر كده.
الله.
وابتدوا شغالين معايا جيم لما ابتدت البنات تكبر بقى يعني بقى دلوقتي الكبيره مثلا اولى ثانوي.
نعم.
واللي ضحكت منها كانت داخله اولى اعدادي.
نعم.
بصيت لقيتهم ما بقوش يبتدوا يحفظوا القران زي ايه؟ زي ما كانوا بيحفظوا وابتدت يعني حاجات تانية بقى غريبة بقى ما مش فاهم بقى يعني موبايلات مش عارف فيسبوك حاجات زي كده وانا طبعا الحاجات دي انا طبعا عدو ليها واصلا الدش اصلا انا عدو ليه من الاول لولا قناة الرحمة وقناة الناس والقنوات الدينية اللي نزلت مع قناة التعليمية اللي نزلت.
نعم.
فابتدينا قلنا حلال نركب الدش لكن انا مش عارف يعني انا عايز حضرتك تنصح اولادي انهم يرجعوا لكتاب الله وحفظ كتاب الله لان هو الملاذ الوحيد وبعدين احنا بنعلم ودينا مدارس اجنبيه ودينا لغات ودينا مش عارف مدارس عربي عشان برضه فيها حفظ قران المهم ان انا مشكل كل شيء في العيال عشان خاطر يبقوا ماشيين مثلا يعني تعليم يفيد الاسلام ويفيد المسلمين ما علمت الاولاد بتاع اولادي من يوم ما اتولدوا الا اللهم ارزقني الذريه الصالحه التي تفيد الاسلام وتفيد المسلمين. وبقيت امشي معاهم من هذا المنوال وربنا كرمهم وفي يعني في واحده والله العظيم ثلاثه يا شيخ محمد
صدق.
انا جيت قدام اخواتها وامها وبوست ايديها مكافاه ليها على حفظ ثلاث سور من القران سوره ابراهيم وسوره طه وسوره الاسراء.
الله
الله قدام
الله.
قدام اخواتها
نعم
وقدام مامتهم وقلت لها يا بنتي قسما بالله انا عمري ما بوست ايد حد وانت صغيرين بس كنت ببوس ايديكم دلوقتي ببوس ايدك انت لسه كان في سته ابتدائي ببوس ايدك مكافاه شوف ابوك بيبوس ايدك مكافاه على ايه؟ على هذه الايه؟ الصور اللي انت حفظتيها.
الله الله.
لكن نفسي ربنا يرجعهم لي لحفظ كتاب الله تاني. ليه؟ ما انا مش عارف السنه اللي فاتت بس اللي حصل السنه اللي فاتت في المدارس بسيبهم ساعه في المدارس، اما في الاجازه ببتدي ان انا ايه اخش معاهم في القران عشان خاطر ايه؟ هنسال عن هذا. هنتسال علمت اولادك؟ اه دخلتهم مدارس اجنبيه ماشي. ربيتهم واكلتهم ماشي لكن حفظتهم القران؟ لا يا ربي يبقى بالسلامه بقى كله غلط.
الله 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 يعني كم انا سعيد بك اخ يحيى ما شاء الله ربنا يكثر من امثالك واوجه برقيه لابنائك ان يستجيبوا لندائك ولكن اذا اردت اخي الحبيب يحيى ان يعود ابناؤك لحفظ كتاب الله اقوى سلاح الدعاء قم في جوف الليل وابتهل الى الله فالله تبارك وتعالى هو الذي قال وقال ربكم ادعوني استجب لكم معنا اتصال السلام عليكم. الاخت الفاضله ام هيثم من الجيزه.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا أم هيثم. أهلا
يا شيخ محمد. ربنا يبارك فيك يا شيخ.
وأنت كذلك.
ويبارك في كل العاملين في قناة الرحمة ويدومها يا رب علينا نعمة ويحفظكم من كل شر يا رب.
اللهم آمين.
أنا اتصلت بحضرتك عشان أفرحك. أنا اتصلت بحضرتك في شهر 12 وقلت لك إن ابني خرج وما جاش. والحمد لله بعد ما كلمت حضرتك يجي بأسبوعين كده. ابني جالي الحمد لله رب العالمين.
الله
ربنا
الله.
تقبل دعاء حضرتك والناس الصالحه.
اللهم لك الحمد الحمد لله.
نفسي بقى تدعي له يكمل شهادته ياخد شهادته ويرزقه بالزوجه الصالحه.
نسال الله عز وجل.
ربنا يبارك فيك يا شيخ محمد. كل ده كنت بحاول والله اتصل عشان افرحك.
والله اسعدتينا والله
يا ربنا يكرمك يا شيخ.
نسال الله عز وجل ان يعطيه فوق ما يتمنى.
امين يا رب.
ويقر عينك وتحصلي
أمين.
من ورائه البر
أمين
في اعلى معانيه.
امين يا رب امين يا رب. واحفادي ربنا يرزقهم حفظ القران
يا رب يا رب واحفادك.
ربنا يبارك فيك يا شيخ محمد. ربنا يبارك
أمين.
فيكم يا رب.
اسعدتينا والله بهذا الخبر واسعدتينا بالتصالح
والله انا بحاول كل اسبوع ان اتصل وما بيجيليش نصيب.
ده من حظنا احنا ربنا يكرمك يا شيخ. ربنا سبحانه وتعالى يوفق الاتصال اليوم.
ربنا يبارك فيك يا شيخ ويعينك.
وانت كذلك ام هيثم حياك الله وبياك. احبتنا الكرام الفضلاء، قلنا ان كثيرا من الازواج يستنكفون عن معاونة اهل البيت، رغم اننا من اتباع نبي كان لا يستنكف ابدا عن معاونة اهل بيته. تخيلوا يا مسلمون، حبيبكم صلى الله عليه وسلم كان يقم البيت ويقطع اللحم ويعمل في مهنة اهله، بل كان النبي المصطفى هاشا باشا بساما مع اهل بيته يداعبهم ويؤنسهم صلوات ربي وتسليماته عليه. وإذا كان النبي المصطفى قال خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، هذا العدد الكبير في العالم الذي يتابعنا في بلاد العالم، أنا أقول من فوق منبر قناة الرحمة الفضائية إن خيرنا هو الذي يرحم ضعف أهله ويجبر كسرهم ويعفو عن زلاتهم ويعاونهم كما كان النبي المصطفى يعاون أهل بيته. والله الله في الأخ الحبيب الأخ يحيى الذي اتصل بنا الآن وقال أنا كنت أعاون أبنائي على حفظ كتاب الله. يعني العون ليس في مسائل الدار فقط، العون في العلم، العون في الحفظ. والله الله الله لو كنا عونا لأهلينا في أمور الدين والدنيا معا كم لنا من الأجر عند الله. والله إنها أجور لا يقادر قدرها عند العزيز الغفور سبحانه وتعالى. أيضا من الأخطاء التي يرتكبها كثير من الأزواج إفشاء أسرار البيوت. وأنا أتألم والله عندما أسمع أن رجلا أفشى سر امرأته أو أفشى أسرار أبنائه، فإذا جلس نراه يشكو مر الشكوى من زوجته ومن أبنائه ويتنقصهم في المجالس. وأنا أقول يا أخي إن الله تعالى قال في مسألة النكاح عن الرجل والمرأة هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، يعني أنت ستر وغطاء عليها وهي ستر وغطاء عليك. لا تذكرها في المجالس إلا بما يرفع قدرها، ولا تذكر أبنائك في المجالس إلا بما يرفع قدرهم، ولا تفشي شيئا من أسرار بيتك. وإنني أتألم ويندى جبيني من هذه الكلمة وأنا مضطر اضطرارا أن أقولها. يعني كثير من الأزواج والزوجات الذين أسأل الله تعالى لهم الهداية، إذا حدث الالتقاء في الفراش الحلال هو يخرج فيحدث وهي تخرج فتحدث، يحدث عما كان منها في الفراش الحلال وهي تحدث عما كان منه في الفراش الحلال. وأنا أقول هل هذا صنع الآدميين فضلا عن المسلمين؟ يا مسلمون، إن النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم عندما التقى بأصحابه قال لعل أحدكم يفضي إلى امرأته وتفضي امرأته إليه فيخرج فيحدث وهي تخرج فتحدث، يخرج فيحدث وهي تخرج فتحدث، فسكت القوم في وجل شديد. فجست طفلة صغيرة اسمها أسماء بنت يزيد، جست على يديها وركبتيها حتى وصلت إلى رسول الله فقالت والله يا رسول الله إنهم ليفعلون، ووالله يا رسول الله إنهن ليفعلن. فقال النبي المصطفى إن مثل من فعل ذلك كمثل شيطان غشي شيطانه في قارعة الطريق والناس ينظرون، أي أن هذا ليس من فعل الآدميين إنما من فعل الشياطين. يا مسلمون اتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. وأنا أذكر من في عدة حلقات كنت ذكرت أحبتي الكرام في أمتي الحبيبة العريقة بالمرأة العربية التي ذكرت ابنتها قبل أن تزفها إلى زوجها، قالت لها يا بنيتي إياك أن تفشي له سرا أو تعصي له أمرا، فإنك إن أفشيت سره لم تأمني غدره، وإن عصيت أمره أو غرت صدره. فالله الله في هذه الوصايا يا أحبتي الكرام، نداء أتمنى أن يكون من القلب إلى القلب. أيها الزوج الحبيب وأيتها الزوجة الفاضلة، لا تتحدثوا عن بعضكم إلا بما يرفع قدركم عند الله جلت قدرته وتباركت أسماؤه. الأمر الأخير الذي أذكر به من ضمن هذه النصائح، أعتب على كثير من الأزواج أنهم قليلي الغيرة، ولربما كان في بعضهم انعدام الغيرة. وأنا أقول من فوق هذا المكان الطاهر إن الغيرة على الأعراض إنما هي صلب هذا الدين، فإن النبي المصطفى قال بالعبارة الواضحة: إن الله يغار، إن الله يغار. وقال أيضا: أتعجبون من غيرة سعد؟ أنا أغير من سعد، والله أغير مني ومن سعد. وغيرة الله أن يأتي العبد ما حرم الله. فإذا كان الله تعالى يغار والنبي المصطفى يغار، فالغيرة أحبتي الكرام هي صلب هذا الدين. فلا خير في رجل لا يغار على عرضه، ولا خير في امرأة إن عدم في قلبها الغيرة. نعم، الحبيب المصطفى قال بالعبارة الواضحة الصريحة المفتوحة: لن يدخل الجنة ديوث. وفتحت كتاب لسان العرب لابن منظور، وجدت ابن منظور يقول: الديوث والديبوث، الأرض اللينة والأرض الرخوة. وكأن هذا الرجل لين حاله وأرخى طبيعته أن يرى المنكر في أهله ولا يتحرك فيه ساكن. لا يا حبيب الكريم، ينبغي عليك أن تغار وأن تغضب من أجل الله، ولكن إذا غضبت وغرت لا تنسى قول الله تعالى: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. نعم، أنا أقول لك اغضب، ولكن ما دمنا ندعو لابد أن نتريس. ليس معنى الدعوة في وقت الغيرة أن نستعمل العصا ونحدث عاهة مستديمة في من نتعامل معه. لا يا أحبتنا الكرام، أي نعم ينبغي علينا أن نغار، ولكن مع الغيرة نقدم النصيحة الهادفة الهادئة. ويا ليتنا تكون النبرات هادئة ونحن ندعو إلى الله، لأنني أستطيع أن أقهر من أمامي أن يفعل ما أريد، ولكنه إذا فعله رغما عنه سيفعله في الوقت الذي قهرته على فعله وسيعود إلى ما كان عليه. ولكن أنا إذا أقنعته وفعل هذا الأمر من داخله، إن الله تعالى قال: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فلا بد أن يكون التغيير من النفس من الداخل، فلا بد أن أقنعه بأن الذي فعله خطأ والصواب كيت وكيت وكيت. ويا ليتنا نستعمل أسلوب الترغيب والترهيب ونبشر أكثر مما ننفر، كما قال النبي المصطفى: بشروا ولا تنفروا. ولكن الغيرة هنا لا تكون إلا إذا كان لها مسوغ، يعني رأينا فعلا شيء، رأينا شيئا يستدعي الغيرة. أما إذا كانت الغيرة لا مسوغ لها وغضبنا من غير سبب ومن غير داع، وكل المسألة لا تخرج عن الظنون الآثمة، فأنا أقول إن هذا ظلم. يعني الرجل الذي يحاصر زوجته بالشكوك ويتهمها اتهاما هي منه بريئة، أنا أقول له: يا حبيب الكريم، هذا ظلم، وإياك أن تتجرأ على الظلم ما دمت لم ترى من أهل بيتك إلا عرضا أنقى من السحابة في كبد السماء، فلا تزدد في أهلك إلا ثقة على ثقة. نعم، وإياك أن تتهم أهل بيتك بقالة السوء ما دام الله تعالى لم يطلعك إلا على نقاء العرض ونقاء السريرة، وما دمت لم تطلع إلا على عرض أنقى من الشمس في رابعة النهار، فلا تزدد في أهل بيتك إلا ثقة على ثقة. وإن كنت تخاف على عرضك وهذا أمر محمود، لماذا لا تلجأ يا حبيب الكريم إلى التربية من الكتاب والسنة؟ نعم، لماذا لا تربي أهل بيتك على العفة؟ لماذا لا تربي أهل بيتك على كلام الله؟ أتمنى أن يجلس الرجل مع أهل بيته ويذكر أهله بقول الله تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. ما المانع أن تعلم أهل بيتك ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. ما المانع أن تعلم أهل بيتك؟ قول النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم: إذا استعترت المرأة ومرت على المجالس فهي زانية، وكل عين تنظر إليها زانية، وهذا زنا مجازي ليس زنا حقيقي، يعني يدعو إلى الفاحشة الكبرى. ومعنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأخ الحبيب عبد الرحمن من سوريا، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أهلا وسهلا بالأخ الحبيب عبد الرحمن، تفضل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أطلب منك الدعاء يا شيخ.
أسأل الله عز وجل أن يثبتنا ويثبتك أخي الحبيب عبد الرحمن على الإيمان حتى نلقاه وهو راض عنا، وأن يحفظنا ويحفظك من كل مكروه وسوء، وكل من يسمعنا في أمتنا الحبيب. ومعنا اتصال. السلام عليكم. الأخ الحبيب ناصر من ليبيا، السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
يا مرحبا بالأخ ناصر.
لو سمحت يا شيخ محمد،
سعدنا بك اليوم مرتين.
بارك الله فيك يا شيخ محمد،
ما شاء الله.
محبتك الرحمة جدا إن شاء الله.
اللهم أمين.
لو سمحت عندي سؤال يا شيخ محمد.
تفضل.
بارك الله فيك. عندي أختي ذهبت إلى خيارة.
تفضل علي أخ ناصر، علي صوتك شوي.
أختي ذهبت إلى خياطة
الرياض.
لا، خياطة في البلد، مسيحية.
ذهبت تعمل خياطة.
لا، ذهبت إليها يعني تخيط لها سياق.
ذهبت لخياطة مسيحية.
تخيط لها سياق.
أيوة.
فلما جابت العزوم من عندها جابت بعض من الجراليب، في منهم واحدة سقطت على الأرض. سمعني يا شيخ محمد؟
واحدة إيه؟
واحدة وقعت على الأرض.
نعم.
لما وقعت على الأرض في قرد جنبينا مربينهم، هم ملتزمين كلهم. فلما وقعت على الأرض جاء القرد يلعب في السياب دي، هاي يلعب فيها ماشي، لغاية ما تعب القرد ماشي وأغمى عليها، فعرفوا أن فيها يعني زي عمل، والله أعلم.
لا والله أخي الحبيب ناصر، يعني كثير من المسلمين والمسلمات إذا حدث لهم شيء من الإغماء أو شيء من الألم أو المرض أو إن الزواج تأخر أو ما إلى، يعزون كل هذا للسحر. وأنا أقول إن السحر، سحر السحرة، لا يؤثر إلا بتقدير المليك المقتدر. أتصدق الله؟ الله تعالى يقول: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. يعني مسألة إنها لبست الثوب وأغمى عليها ونعزو أن هذا الأمر بسبب سحر، طبعا هذا الكلام أنا يعني لا أصدقه ولا أتهم أحد بأنه فعل سحرا تسبب في إغماء، ولكن ربما كانت المسألة مرضية فلنبحث عن هذه الإغماء، فلربما كان أمر إذا أدركناه الآن استطعنا أن نحاصر المرض، وإذا تركناه ربما استفحل المرض. ولكن ليس معنى ذلك أن نتهم الناس حتى ولو كانوا على غير ملة الإسلام. ومعنا اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم فضيلة الشيخ.
الأخت الفاضلة ريم من سوريا، السلام عليكم.
عليكم السلام فضيلة الشيخ.
يا أهلا وسهلا أخت ريم، يا أهلا وسهلا.
مبارك عليك هذا الطرح الجديد، وجزاك الله الخير، وجعله الله في ميزان حسناتك.
بارك الله في عمرك.
لا أسألك إلا الدعاء لي بالثبات فضيلة الشيخ.
والله إن شاء الله أبشر يا أخت ريم، أدعو لك بظهر الغيب إن شاء الله.
جزاكم الله كل الخير عنا.
وجزاك مثله. أسأل الله عز وجل أن يسترك وأن يثبتنا وإياك على الإيمان حتى نلقاه راضي عنا. ومعنا اتصال. السلام عليكم. الأخت الفاضلة حنان من الإسكندرية، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا أهلا وسهلا بالأخت حنان.
أهلا بحضرتك يا شيخ، جزاك الله خير عنا.
وجزاك مثله.
أولا أرجو من حضرتك الدعاء لي ابن كمل لي حملي على خير ويكون حمله معافى يا رب.
أسأل الله أن يثبت حملك ويكمل لك مدة الحمل على خير، وأن يجعله من الصالحين ومن حملة اللواء دعوة سيد المرسلين. قولي آمين.
آمين يا رب العالمين. عندي مشكلة، معلش لو سمحت. أنا بقالي حوالي أكثر من شهر بنام على الورد، والله يعني بقول الورد بتاعي، وبنام على قرآن وبكون مصلية، لكن عندي كوابيس مزعجاني جدا في حياتي، مش عارفه انام يا شيخ، وما نمش ما نمش خالص لا صبح ولا ليل، يعني حتى بالنهار لما بنام بقوم على الكوابيس دي، لدرجه النهارده قمت اتخبط في الحيطه مش عارفه نفسي صاحيه ولا نايمه، حاجات مزعجه جدا. فهل في ورد معين للموضوع ده او حاجه معينه اقولها؟ يعني انا حاسه ان انا عايشه في جحيم، مش عارفه، وحاسه ان انا مش طبيعيه خالص.
الاخت الفاضله حنان، الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم لما التقى بأبي هريرة عليه من الله الرضوان، وكان قد جعله حارسا على زكاة رمضان، فلما التقى أبو هريرة بشيطان يحسو الطعام والزبيب، وحدث حوار طويل في نهاية المطاف، لما أراد أبو هريرة أن يسلم هذا الشيطان لسيد الأنام صلى الله عليه وسلم، فقال له الشيطان: سأعلمك كلمات ينفعك الله بهن. فقال له: إذا أويت إلى مضجعك فقرأ آية الكرسي، فإنك إن قرأتها لم تزل في حفظ الله، ولن يقربك شيطان حتى تصبح. فأخت الفاضلة الأخت حنان، أكثري من آية الكرسي.
بقراها والله يا شيخ، بقراها قبل ما انام، بس انا حاسه ان ربنا زي ما يكون ربنا غضبان عليا غضب من الله،
لا لا
او ربنا
لا
مش متقبل مني، مش عارفه.
اسال الله عز وجل ان يرضى عنا وعنك،
امين،
ونعوذ بالله تعالى من سخطه، اللهم امين. ولكن اخت الفاضله حنان، اكثري من هذه الايه، يعني لا تقرايها مره او اثنتين، واذا نمت نامي على طهاره وعلى وضوء، واكثري منها، واكثري ايضا من سوره الاخلاص والمعوذتين: انفثي بين كفيك وامسحي بدنك اقبالا وادبارا، ونامي على شقك الايمن، وقول الاذكار التي تعلمناها من سيدنا صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم وبارك عليه. وكان النبي المصطفى ينصح ابنته فاطمة وزوجها علي بن أبي طالب: إذا أواهم المبيت يسبح الله 33، ويحمد الله 33، ويكبر الله 33، ويختم المئة بلا إله إلا الله، يعني لسانك يظل في ذكر دائم إلى أن يغلبك النعاس، وإن شاء الله تعالى لن تجد شيئا من هذه الكوابيس. وأسأل الله تعالى أن يصرف عنك أختي الكريمة الفاضلة. أحبتي الكرام الأخيار الفضلاء، قلنا أن الكثير من الرجال يتركون الغيرة، ولقد دعونا الرجل أن يغار على دينه ويغار على عرضه، وقلنا أن هناك غيرة لها مسوغ وهناك غيرة ليس لها مسوغ. وبينا أحبتي الكرام الأخيار الفضلاء أن الغيرة التي ليس لها مسوغ تجر للظلم، وإذا كان الإنسان يغار على أهل بيته، أنا أقول من فوق هذا المكان الطاهر: لماذا لا توجه النصح والنصح الطويل، تعظ وتأمر بآيات القرآن الكريم، تأمر كما قال الله تباركت أسماؤه وجل في علاه: يا أيها الذين أمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. قلنا: علمها ثياب العفة، علمها إنها ما تخضعش بقولها، لأن خضوع المرأة بصوتها يطمع أهل المرض الذين في قلوبهم مرض شهوة الزنا، والعياذ بالله. المرأة عندما تخضع وتكسر كلامها يطمعون فيها، قال الله تعالى: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. علمها يا حبيب الكريم أنها إذا خرجت إلى الشارع أو المسجد تخرج تفلة، لا شيء من الزينة أو المساحيق في وجهها أو من العطور، لأن النبي المصطفى نهى عن ذلك. علمها كيف تراقب ربها، علمها كيف تراقب ربها، اقرأ عليها آيات المراقبة، واقرأ عليها أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم التي تدعو لمراقبة العلي الأعلى سبحانه وتعالى. فوالله الذي لا إله غيره لن يمنع المرأة عن ارتكاب ما حرم الله إلا دين، فإذا خافت مقام ربها ستقول للحرام لا، ستقول للحرام لا. إن عمر بن الخطاب لما أراد أن يعص في المدينة ليلا، أحبة الكرام الفضلاء، سمع امرأة من داخل دارها تقول: اسود هذا الليل وازور جانبه، ألا ضجيعا يلاعبني ألاعبه، فوالله لولا الله لا شيء غيره لحرك من هذا السرير جوانبه، أي بالزنا والعياذ بالله. فأكرم وأنعم بهذه المرأة التي اشتاقت لزوجها في الفراش الحلال، ولكنها لما غاب زوجها في القتال في سبيل ذي العزة والجلال قالت فوالله لولا الله. إذن الخوف من الله هو الذي يردع المرأة من ارتكاب الحرام. فيا ليتنا نعلم نساءنا كيف يراقبنا الله، ونقرأ عليهن قول الله تعالى: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله، يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. وفي الحقيقة أحبتي الكرام، كل ما ذكرت إنما هو وسائل، ولكن في نهاية المطاف أقول من أكبر وأعظم الوسائل أن نبتهل إلى الله جل وعلا. فالله تعالى في القرآن هو الذي علمنا بالعبارة الواضحة الصريحة. الأخ الحبيب المخرج يقول: من أراد أن يشاهد إعادة الحلقة فليشاهدها على موقع القناة إن شاء الله عز وجل. ولكن أنا أقول في نهاية المطاف أحبتي الفضلاء، من أقوى أسباب التربية وهداية الأبناء، لأن الله تعالى قال لنبيه ومصطفى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. من أقوى الوسائل الابتهال إلى الله والدعاء والضراعة بين يدي الله تعالى. فالله تعالى هو الذي مدح عباده فقال في القرآن: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. هذه الدعوات نكثر منها، ولو كان معك قلم أخي الحبيب أختي الفاضلة اكتبوا هذا الدعاء. كان النبي المصطفى يقول: اللهم أهلي أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أنا شايف أخي الحبيب ما كتبش، هقول مرة تانية. كان النبي المصطفى يقول: اللهم أهلي أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أعيد مرة ثالثة: اللهم أهلي أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أخي الحبيب المخرج يقول: انتهى الوقت وأنا عزائي في هذا الألم أنني سألقاكم إن شاء الله تعالى في جمعتنا الماضية، جمعتنا القادمة، سبق لسان مني، جمعتنا القادمة إن شاء الله ألقاكم في هذا البرنامج الحبيب الرقيق الرقراق حدائق ذات بهجة. انسحب ببساط الوقت، وأعتذر لحضراتكم أن الحلقة قد انتهى وقتها، ولكن مرة ومرة ومليون مرة أحبكم في الله يا أمتي الحبيبة العريقة، وإن شاء الله أنا على شوق أن ألقاكم في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى. شكر الله لكم حسن مشاهدتكم ومتابعتكم، وأشكر كل أخ حبيب وكل أخت فاضلة شاركونا بالمداخلة في هذه الحلقة، والله أسعدتم قلبي. فأسأل الله كما جمعني بحضرتكم في هذه الحلقة أن يجمعني بحضرتكم في الفردوس الأعلى مع الذين يدخلونها بغير حساب ولا سابقة عذاب. قولوا أمين. فلعل من بيننا رجل مستجاب الدعوة، اللهم استجب وتقبل يا ذا الجلال والإكرام. شكر الله لكم، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.
حدائق النور بالإشراق تبهجنا وتملأ القلب إخلاصا وإيمانا. حدائق النور بالإشراق تبهجنا وتملأ القلب إخلاصا وإيمانا. وتشرح الصدر
الله.
كراما في سجايانا،
وأن يكون كتابا